لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض بعض المواعظ التي قالها تلاميذ الصحابة ومن رووا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر بعض الدروس والعبر وبعض الفوائد التي تستنبط من هذه الكلمات النافعة إن شاء الله تعالى. في كتاب الصبر لابن أبي الدنيا عن ميمون ابن مهران قال: الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. هذه الموعظة الجميلة التي قالها هذا التابعي الجليل ميمون ابن مهران لابد أن نتوقف معها بعض الوقفات. ولكن في البداية ودي أعرف بهذا التابعي الجليل. ميمون ابن مهران أبو أيوب الجزري، هذا التابعي روى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كان مشهورا بالطاعة والعبادة. مرة قال لواحد من الأشخاص: يا أبا أيوب، ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. كان يقول له: مدام أنت موجود نحن بخير. فقال ميمون بن مهران: يا هذا، أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. كان يقول لي: لا تمدحني وايد، الناس سيزالون بخير إذا أقبلوا على تقوى الله عز وجل. وكان يقول أيضا بارك الله فيكم: إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه، فليأتي بيوت الرحمن فإنها مفتحة، فليصلي ركعتين وليسأل حاجته. والله هذه كلمة تدل على عقل هذا الرجل. وأيضا كان يقول: ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا بالصبر. يعني بالصبر تنال الخير العظيم بإذن الله عز وجل. توفي هذا التابعي سنة 117 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الكلمات الموجزة ينبه هذا التابعي على عبادة من أعظم وأجل العبادات التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة الصبر، أنك تتقرب إلى الله عز وجل فتكون من عباده الصابرين. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا والله جزاء عظيم جدا لأهل الصبر. يعني في الطاعات الأخرى جاء تحديد الأجر، أما في الصبر فالله عز وجل يقول: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولاحظوا من المتكلم هنا؟ رب العزة سبحانه وتعالى الكريم، الذي يقول عن نفسه سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: كل عمل يعرف له ثواب إلا الصبر، فإن ثوابه يصب على الصابر صبا. شوف الفضل العظيم والجزاء الكبير من ربنا سبحانه وتعالى لمن صبر على الأمور التي تعرض له في هذه الدنيا. وأيضا من عظيم أجر الصابرين أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الصابرين. يعني الله عز وجل مع الصابرين بالنصرة والتأييد والإعانة والحفظ. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا صبرت على أذية فلان الفلاني، طيب منو بيوقف معاي؟ الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب إذا كان رب العالمين معك فما يخاف الإنسان؟ وليش يضطرب قلب الإنسان؟ ولماذا يكون الإنسان في إحباط ويأس وعدم سكينة؟ رب العزة سبحانه وتعالى إذا نصرك فأنت المنصور المعان بإذنه سبحانه وتعالى. ثم أيضا إذا صبر الإنسان، قد يقول لك بعض الناس: شو بستفيد من هذا الصبر؟ ستستفيد فائدة خير لك من الدنيا وما فيها. شو هي هذه الفائدة؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن: والله يحب الصابرين. لاحظ، من الذي يحب الصابرين؟ رب العزة سبحانه وتعالى، ملك الملوك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الإله العظيم يحب الصابرين. شفت الأجر العظيم الذي يترتب على الصبر؟ إنه فضل كبير من البر الرحيم سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يخبرنا عن فضل عظيم جدا للصابرين، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. لاحظ، من الذي يقول وبشر الصابرين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لك البشرى من الله عز وجل لأنك صبرت، والكريم إذا وعد بالعطاء أعطى عطاء عظيما لا يخطر ببال الإنسان أبدا. لذلك بارك الله فيكم، علينا أن نحقق هذه العبادة العظيمة، وأن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في أداء هذه الطاعة وهذه العبادة. ثم أيضا بارك الله فيكم، الصابر مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يوم يصبر على بعض الأمور يتصور نفسه أن ما في أحد في هذه الدنيا تعرض لأذية مثل الأذية التي تعرض لها المتكلم هذا، فيقول لك: أنا الصبر وايد صعب علي. يوم تقول ليش؟ قال: أنا صار علي كذا وصار علي كذا وما حد يحس بمعاناتي، واللي إيده في الماي ما يحس. بعض الناس تتكلم بهذه الطريقة. طيب شوف حال النبي عليه الصلاة والسلام، كم من ابتلاءات تعرض لها. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه كفار قريش إذاء عظيم جدا، كان يصلي عند الكعبة المشرفة، فجاء أشقى القوم وقال لهم: محمد يصلي عند الكعبة وانتوا ساكتين؟ فجاء واحد وأخذ أمعاء ناقة ذبحها بعض الناس ووضع هذه الأمور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وجاء مرة أحدهم وخنق النبي عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر الصديق وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويوم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، فالله عز وجل نصره نصرة عظيمة. وفي يوم بدر خرج أبناء عمومته لمقاتلته، وكذلك في يوم أحد خرج يعني صناديد كفار قريش هيلة أبناء عمومه للنبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنهم في يوم أحد شجوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، جرحوا وجهه وكسروا جزء من أسنانه، وقتل جماعة من أقرب الناس إليه، أخوه من الرضاع وعمه حمزة بن عبد المطلب قتل في يوم أحد. ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصبر ويحتسب ويريد الأجر من الله عز وجل. لو تلاحظون بارك الله فيكم، في أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ماتوا في حياته إلا بنت فاطمة، ماتت بعد وفاته بستة أشهر. شفتوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان صابرا صبرا عظيما. زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كان يحبها حبا عظيما ماتت، وبعد ذلك بارك الله فيكم اشتد أذى كفار قريش عليه، ومع هذا كان يصبر بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وضع له طعام وقد سم هذا الطعام وأكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يصبر بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك الإنسان إذا ضاقت عليه الأمور ليتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى الإيذاء العظيم، لدرجة أنه كان يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. لذلك أحبتي الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك علينا أن نحرص على الاقتداء به، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في الاقتداء بالأنبياء والرسل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هكذا هو حال الأنبياء والرسل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان سائرا على خطى الأنبياء والرسل. هذا أيوب عليه السلام ابتلي بالابتلاءات العظيمة بالأمراض الكثيرة، تركه الناس القريب والبعيد، ومع هذا كان صابرا مقبلا على الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، يعقوب عليه السلام ابتلي بالابتلاء العظيم، ولد يوسف ابتعد عنه السنوات الطويلة، لدرجة أن بعض أهل العلم يقول كانت السنوات بين رؤيا يوسف ووقوع التعبير 40 سنة. 40 سنة الولد بعيد عن أبوه، الأبو ما يدري عن ولده شيء. فلذلك بارك الله فيكم، لابد أن ننظر في حال الأنبياء والرسل، فالإنسان يبتلى على قدر دينه، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والذي يذكر ويتذكر مقام الأنبياء في الصبر يحتقر نفسه والله، ويشوف كيف الأنبياء كانوا يصبرون الصبر الجميل، الصبر اللي فيه الذي فيه الثناء على الله، الصبر الذي ما فيه شكاية، الصبر الذي فيه حمد لربنا سبحانه وتعالى. نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاله العظيم مع موضوع الصبر على هذه الابتلاءات العظيمة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلذلك بارك الله فيكم، الصبر والثناء على الله عز وجل هذا مقام عظيم جدا من مقامات الصالحين الذين يعرفون حق الله عز وجل عليهم، يصبرون ويثنون على الله عز وجل، يصبرون ولا يتكلمون بأي كلمة تغضب الله وتسخط الله سبحانه وتعالى. فما أحرانا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام كتب الله عز وجل لنا الأجر العظيم والثواب الجزيل. والإنسان بارك الله فيكم إذا قرأ في حال النبي عليه الصلاة والسلام وشاف سيرته الشريفة، رأى كيف أنه صبر صبرا عظيما. لذلك الصحابة الكرام تعلموا من نبينا صلى الله عليه وسلم الصبر، وتعلموا أن المسلم الصادق يصبر على أقدار الله عز وجل، ويجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل، والله عز وجل أعانهم وأعطاهم هذه الطاعة وهذه القربة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. أستأذنكم في فاصل قصير، بنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير ومرة أخرى مع برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا نتكلم بارك الله فيكم قبل الفاصل عن الموعظة الجميلة التي قالها ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه. قال: الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. اتكلمنا بارك الله فيكم عن فوائد الصبر، وأن الإنسان بارك الله فيكم بالصبر يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يقول لنا بعض الأشخاص: ليش نتكلم عن الصبر؟ لماذا تكلمنا عن مثل هذا الموضوع؟ الجواب: إن الدنيا هذه فيها ظروف مختلفة وأحوال مختلفة. وأنا أجزم أنه ربما سمع الآن لهذا البرنامج بعض من ابتلي بالابتلاء العظيم، إما أنه قد ابتلي في صحته أو ماله أو ولده، أو بخذلان من بعض الأقارب والأرحام، أو بديون كبيرة وكثيرة جدا، أو بمشاكل وظيفية، إلى غير ذلك من الأمور. هذه هي الدنيا، لا تدوم على حال واحدة أبدا. تشوف أحيانا بعض الأشخاص كانوا في درجة عالية من الرفاهة، من الرفاهية ورغد العيش، وفجأة سبحان الله العظيم ابتلي بعضهم بالابتلاءات العظيمة، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لذلك نتكلم عن الصبر، لأن الدنيا ما تدوم على حال واحدة، وتغير أحوال هذه الدنيا. لذلك يقول بعضهم: هي الدار، دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها وشيك زوالها، مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيا سر عن قطاع وصالها. هكذا حال هذه الدنيا. وأحيانا بارك الله فيكم تكون بعض المصائب الكبيرة قد تأتي فجأة على الإنسان. يعني أحيانا يكون الإنسان يالس في عمله وفجأة يأتيه اتصال بأن بعض أولاده وقع عليه حادث سيارة وتوفاه رب العالمين. هنا نحتاج نتكلم عن الصبر وتكون هذه المسألة موجودة في أنفسنا ومتهيئين بارك الله فيكم معودين أنفسنا وأعمارنا على عبادة الصبر. أحيانا يكون الإنسان بارك الله فيكم في الليل راقد على سريره وعلى فراشه وأموره طيبة، يصبح الصباح يشعر بوعكة صحية، يروح راجع الطبيب يكتشف أنه أصيب بمرض خطير ومرض عظيم جدا، وقد تكون هذه المسائل المتعلقة بالعلاج مسائل صعبة وعظيمة. هنا نحتاج أن نتكلم عن الصبر وأن نستحضر هذه العبادة العظيمة في مثل هذه المواقف، فبعض الأمور قد تقع مفاجئة وتتغير حياة الإنسان رأسا على عقب. فهنا بارك الله فيكم لابد أن نذكر أعمارنا بموضوع الصبر. وأيضا بارك الله فيكم لا يخفف عن الإنسان هذه الأحزان إلا الاستعانة بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعينك ويلهمك الصبر. أحيانا لو يجلس الإنسان يفكر في هذه المصيبة كيف صارت وكيف استوت، ربما فقد عقله وهو يفكر، ولكن إذا استعان بالله عز وجل وفوض أمر إلى الله وصبر، وبعض الناس يقول لك هذا شيء مقدر من عند الله، سأصبر وأحتسب والفرج عند الله عز وجل، والله تجد هذا الإنسان تمر عليه هذه المصيبة بردا وسلاما، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وتعدي المسألة وتمر عليه هذه المصيبة بردا وسلاما. أما بعض الناس قد يبتلى بالمصيبة اليسيرة فيبدأ يفكر ويفكر ويدخل الشيطان في متاهات خطيرة جدا، ربما خسر صحته مو لأجل المصيبة التي وقعت عليه، بسبب كثرة التفكير في هذه المصيبة التي وقعت عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك من صبر هانت عليه المصيبة، تمر هذه المصيبة بتعدي بإذن الله عز وجل، لأنه يعلم أن وراء هذه المصيبة الخير العظيم والثواب الجزيل والأجر الكبير من ربنا سبحانه وتعالى، وراء هذه المصيبة ألطاف عظيمة من ربنا عز وجل الذي قدر هذه المصيبة، البر الرحيم الذي يبتلي عباده ويمتحن عباده. فكأن الإنسان يقول يا رب ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، قدرت علي هذه المصيبة فرجها عني يا رب العالمين، ويلجأ إلى الله ويضرع لرب العالمين. فيقول بعض الأشخاص صرت أتلذذ بالدعاء وأنساني هذا التلذذ مرارة المصيبة، والله هذا الأمر موجود عند بعض الناس وعند بعض العباد الأخيار الذين لزموا طاعة الله عز وجل فوفقهم الله للطاعات في مثل هذه الظروف ومثل هذه الأحوال. أما بعض الناس إذا ما صبر المصيبة تكون على قلبه مثل الجبل العظيم، ويجد الإنسان نفسه كل مرة تنتكس أموره الصحية وأحواله تكون إلى أسوأ وأسوأ. فلذلك استعن بالله سبحانه وتعالى وكن ممن يصبر على المصائب وعلى أقدار الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم المصيبة هذه الآن وقعت، إن صبرت عدت هذه المصيبة ولك الأجر، أما إذا لم تصبر قد تنتهي هذه المصيبة والأجر يروح عليك بالكامل، بل ربما تكتب على الإنسان الأوزار والعياذ بالله. ثم أيضا بارك الله فيكم اللي يصبر ويفوض أمر إلى الله ولا يستسلم لهذه الأفكار، ارتاح من هذه الهواجس السيئة، لأن بعض الناس إذا وقعت عليه المصيبة يبدأ الأمر عنده مثل الشرارة، وكما يقال ومعظم النار من مستصار الشرر، يبدأ الإنسان يفكر ويفكر ويفكر ويدخل في أمور خطيرة للغاية، ويبدأ يعترض على الله عز وجل، ليش الله ابتلاني؟ ليش الله ما ابتلى الناس؟ ليش أنا اللي يستوي فيني كذا وكذا والناس ما استوى فيهم كذا وكذا؟ فيذكرون بعض الناس يا فلان اتق الله، هذا حكم الله عز وجل، هذا مقدر عليك، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كن مؤمن محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يستجيب، ولكن بعض الناس لكثرة تسلط هذه الهواجس عليه لا يستجيب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم في هذه المصائب التي يبتلى بها الإنسان أجور عظيمة ما يعلم بهذه الأجور إلا الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس ربما يكون هذا الإنسان مقصر في بعض الأعمال، ما عنده أعمال صالحة كبيرة جدا، فيبتلى فيصبر هذا الإنسان فيكتب له من الأجور ما لو عاش هذا الإنسان عمر نوح وكان في هذا العمر كله مقبل على العمل الصالح، ما بيجمع حسنات مثل الحسنات التي جمعها بسبب صبره على المصيبة. لأن فعلا إخواني وخواتي، بعض الناس يبتلى بالمصائب العظيمة وتشوف منها صبر وإيمان يصبح مضرب مثل. الناس يا يتواسيه هو اللي يواسيهم. شوفوا هذا الإنسان كم له من أجور عظيمة عند الله عز وجل. لذلك في المصائب أجور عظيمة جدا. الإنسان صحيح ما يتمنى البلاء، لكن إذا وقع البلاء يتوكل على الله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويقول وراء هذا البلاء خيرات عظيمة وأجور بحصلها إن شاء الله يوم القيامة. إذا ما قدرت أحصل بعض المنافع في الدنيا بحصل هذه الأمور يوم القيامة. والملائكة إذا دخل أهل الجنة الجنة يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. حتى جاء في الحديث حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى هذه الشوكة التي تدخل في يدك وتكون يعني الشوكة يسيرة، ألمها ألم يسير جدا، يكفر إن صبرت بهذا البلاء من ذنوبك ومعاصيك. الهم الذي يبتلى به الإنسان إن صبر يكون سبب لتكفير الذنوب والمعاصي. وجاء في الحديث حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لذلك في بعض الابتلاءات أجور ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان ما يتطلب المصائب، لكن لو وقعت المصيبة آمنا بالله عز وجل وسلمنا لحكم ربنا سبحانه وتعالى، ونذكر أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيكون الإنسان مؤمنا بحكم الله عز وجل. لذلك بارك الله فيكم، جاء في الحديث إن أهل العافية يتمنون يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من عظيم جزاء أهل البلاء. فاحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في السراء وفي الضراء. الإنسان يحمد الله ويثني على ربنا سبحانه وتعالى ويذكر بأن وراء هذا الأمر الخير العظيم ويحتسب الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، أحيانا الإنسان إذا ابتلي بالمصيبة وتفكر بارك الله فيكم في نتيجة وثمرة الصبر يصبر، لكن هناك شيء أيضا أعظم من الصبر. ما هو؟ أن يكون الإنسان بعد أن يبتلى بالمصيبة ممن يقبلون على الله عز وجل. لذلك بعض السلف كان يقول إذا أردت أن تعرف أن هذه المصيبة ستقربك إلى الله أو لا، انظر إلى حالك في هذه المصيبة. هل أنت ممن أقبل على الله والدعاء والذكر والثناء على الله، أو أن الإنسان والعياذ بالله اتجه لأمور أخرى؟ إذا اتجه لأمور أخرى فليراجع نفسه، لأن هناك أجور أتيحت له وهو قد أعرض عنها، ما وفق لي نيل هذه الحسنات. أما إذا كان عند هذه المصيبة ممن يذكرون الله عز وجل، تجد بإذن الله عز وجل يمر عليه هذا البلاء بردا وسلاما. سمعت قصة مرة من أحدهم يقول بأن اتصلوا عليه من جهة من الجهات، تعال الولد حالته خطيرة وموجود في المستشفى، ويقول خبرتم العيال والولد الثاني، وأنا يقول بادرت بالذهاب إلى المستشفى، ولحقتني أم العيال ومع ولدها الكبير اللي يسوق السيارة. يقول يوم وصلنا المستشفى يقول أنا كنت متقدم وسمعت من الطبيب وبين للطبيب أن الوضع سيء جدا، وبعد قليل أخبره أن الولد توفاه الله عز وجل. يقول فأنا ضربت أخماس في أسداس، طيب كيف أخبر أمه أن الولد قد توفاه الله سبحانه وتعالى؟ يقول فلما دخلت عليها رأيتها قد فرشت سجادتها وكانت تصلي، فعرفت إن شاء الله أنني لو أخبرتها بيكون الأمر بإذن الله عز وجل وقعه إن شاء الله يسير على قلب هذه الأم. أكيد تضايق ظناها هذا، لكن الأمر ما بيكون يعني بذاك الشيء اللي أنا صرت أخاف على أم العيال من لو أن أخبرتها بهذا الخبر. يقول لما أخبرتها بالمصيبة أكيد ولدها متوفي تحزن هذه المرأة وتضايق، لكن يقول كانت مثنية على الله عز وجل، فحمدت الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، من أعظم طرق تجاوز المصائب أن تكون ممن يقبل على دعاء الله ويثني على الله عز وجل ويقرع أبواب التضرع واللجأ إلى الله والإلحاح على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تشكو نفسك إلى الله. مو بتشكو رب العالمين إلى الناس. بعض الناس والعياذ بالله إذا ابتلي يبدأ يتكلم عند الناس، ترى أنا صار علي كذا، وكأنه يقول الله ظلمني يوم قدر علي هذه المصيبة، وهذا كلام خطير وقبيح جدا والعياذ بالله. وتجد الإنسان العاقل يثني على الله عز وجل ويحمد رب العالمين ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. وكثير من الناس يذكرون لي أنهم إذا ابتلوا ببعض الابتلاءات فزعوا إلى الدعاء واللجأ إلى الله، يقول والله تعدي هذه المصيبة بشكل يسير على القلب وتكون بإذن الله عز وجل هينة، والله سبحانه وتعالى يوفق ويعين على الصبر. هنيئا لهؤلاء الذين إذا كانوا في هذا الابتلاء العظيم يلجؤون إلى الله ويضرعون إلى ربنا سبحانه وتعالى. لذلك والله تعجب من ثبات بعض الناس، أقول ما شاء الله هذا موفق، ابتلي بهذه الابتلاءات ولا تسمع منه أي كلمة من كلمات الشكاية، وإنما يلجأ إلى الله ويضرع لرب العالمين، وتشوف إذا اشتدت عليه الأمور راح العمرة ودعا الله سبحانه وتعالى ونجا رب العالمين وتعدي هذه الأيام، وبعد مدة يجد العاقبة الطيبة الحميدة لصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يغبطون بإذن الله عز وجل على أجور كتبت لهم بفضل وكرم ومنة من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أقول لبعض الأشخاص لا تكون سبب في أن تبطل عملك، ولا تكون سبب في أن تجرح وتخدش صبرك، فاذكر الله عز وجل واشكو همك لرب العالمين وافزع إلى الله وكن على حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وأهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها ميمون بن مهران عندما قال: الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. أحبتي الكرام، من طرق بارك الله فيكم تجاوز المصائب والمحن أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه. نعم بارك الله فيكم، أحيانا قد يبتلى الإنسان ببعض الظروف وبعض الأمور وبعض الأحوال السيئة، ولكنه إذا فكر بحال أهل البلاء يجد بأن البلاء الذي هو فيه بلاء سهل ويسير جدا. أحيانا بعض الناس قد يبتلى بحمى شديدة أو صداع متكرر فيرى بأن ما في أحد في هذه الدنيا يعاني مثل معاناته. طيب يا أخي الكريم، الذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة وبعض الأمراض التي قد يكون علاجها صعب من الناحية الطبية، ماذا يقول هؤلاء؟ أحيانا بعض الناس قد يبتلى في عمله فتكون بيئة العمل مزعجة ومقلقة جدا عند هذا الإنسان. طيب الناس اللي يعانون وما عندهم أعمال ماذا يفعلون؟ أحيانا بعض الناس قد يعاني إن ما عنده بعض الأمور المادية والحياة يعني فيها بعض المنغصات الكبيرة والكثيرة والأمور ضايقة عليه. طيب تخيل أحوال الناس في بعض البلدان التي انعدم فيها الأمن والأمان، كيف يكون حال الإنسان ووضع الإنسان؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وأيضا أحبتي الكرام، لابد أن ننتبه أنه قد يكون وراء البلاء شيء آخر. لذلك كان من دعاء بعض التابعين: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فقد يكون وراء هذا الابتلاء شيء آخر ما يدري عنه الإنسان. يعني يمكن بعض الناس مثلا ينقل من عمله، ويمكن بارك الله فيكم يقدم استقالته وينتقل إلى جهة أخرى في العمل، وما يدري إن هذا الأمر قد يكون خير عظيم جدا لهذا الإنسان في الجهة الثانية أو في المجال الثاني، فتحت له أبواب من الخير ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ومن المناسب هنا بارك الله فيكم أن أذكر لكم قصة ذكرها أيضا بعض التابعين. مسروق بن الأجدع يقول: كان رجل بالبادية، وهذا الرجل له كلب وحمار وديك. الديك يوقظهم للصلاة، والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم، خيمتهم وأمتعتهم، والكلب يحرسهم. قال: فجاء ثعلب فأخذ الديك وقتل هذا الديك، فحزنوا لذهاب الديك، وكان الرجل صالحا. فهذا الرجل ماذا قال؟ قال: عسى أن يكون خير. ثم مكثوا ما شاء الله، فجاء الذئب فخرق بطن الحمار فقتله، فحزنوا لذلك، يعني وسيلة المواصلات انعدمت عندهم. فقال الرجل الصالح: عسى أن يكون خيرا. ثم مكثوا ما شاء الله بعد ذلك، ثم أصيب الكلب، فقال هذا الرجل: عسى أن يكون خيرا. ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء الله، وفي يوم الأيام أصبحوا فوجدوا بأن من حولهم من الخيام، وفي البادية تكون هذه الخيام متناثرة متباعدة، قد جاءهم العدو وأخذهم وسرق منهم أموالهم، وأما هم فسلموا. فقال يعني واستنشدوا ووجدوا نتيجة بارك الله فيكم، أنه لما كانت هذه البهائم وهذه الدواب معدومة عندهم ما كان فيها أصوات، فالأعداء ظنوا بأنه لا يوجد أحد قريب من الناس الذين غزوهم، فسلمهم الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، قد يكون وراء بعض الابتلاءات خيرات عظيمة جدا لا يعلم بها الإنسان، وإنما يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لو سألنا عنه الناس لحدثونا بقصص كبيرة وكثيرة جدا. وكم من إنسان تمنى أشياء وحزن حزن عظيم جدا إن ما تيسرت له، بعد مدة ود أن يسجد سجود شكر يقول: ربي لك الحمد أنك ما يسرت لي هذا الأمر، لأن لو تيسر هذا الأمر سيكون فيه الضرر العظيم والشر الكبير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك الإنسان دائما وأبدا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويدعو الله عز وجل وهو موقن بأن الله يسمع دعاءه ويرى حاله، والله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم. وليحذر الإنسان في المصائب خصوصا أن يتصرف بأفعال الجهل والعياذ بالله. فبعض الناس كما قدمت لكم يمكن يعترض على رب العالمين، وبعض الناس يطر كندورته، وبعضهم يضرب وجهه، وبعضهم يتكلم بألفاظ غير طيبة، ويتصرف بتصرفات غير لائقة بالمسلم الصادق مع الله عز وجل. بعضهم يولول وينوح ويتكلم بأشياء قبيحة جدا، وهذا طبعا أمر خطير يضر الإنسان في دينه ودنياه، وليس من تعظيم الله عز وجل فعل هذا الصنيع أبدا بارك الله فيكم. فالإنسان يصبر ولا يكون من أهل الجزع ومن أهل الهلع. ثم أيضا بارك الله فيكم، ميمون ابن مهران ينبه على مسألة مهمة ونقطة مهمة في الصبر. قال: وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله عز وجل. أحيانا تكون بعض المعاصي النفس ترغب فيها، فالإنسان يجاهد نفسه ويبتعد عن هذه المعصية. وتسأل أحيانا بعض الناس تتعجب من جوابهم: يا فلان ليش ما تفعل الشيء الفلاني وكل الناس تسوي هذا الشيء؟ يقولك: أنا أريد الجنة وسأبتعد عما حرم الله، وعندي ثقة ويقين أن الله عز وجل سيعوضني الخير العظيم. أعرف أحد الأشخاص بارك الله فيكم عرضت عليه رشوة بمبلغ مالي كبير جدا، وهذا الرجل ما يملك بارك الله فيكم هذا المبلغ. فقال: بأني تفكرت جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، أبيعها بهذه الأموال اليسيرة من حطام الدنيا؟ يقول: فرفضت هذه الرشوة وقدمت رضا الله سبحانه وتعالى. ترى هذا من الصبر عن معصية الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني الإنسان إذا اتبع شهواته ربما قادته هذه الشهوات إلى دخول النار لأنه لم يصبر عن معصية الله عز وجل. وأما إذا أكره نفسه على بعض الأمور وابتعد عما حرم الله عز وجل، ربما كانت هذه المسألة سببا لدخوله الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا من فضله العظيم. ولا بد بارك الله فيكم من مجاهدة النفس ومن عدم الاستسلام لداعي الهوى. أحيانا النفس قد تريد أشياء وترغب في أمور، لا بد بارك الله فيكم أني أجاهد نفسي ولا أعطي نفسي هواها وأسمح لها بأن تفعل كل شيء وأي شيء. ليش بارك الله فيكم؟ لأن بعض المعاصي عبارة عن بوابة وعبارة عن بداية لنهاية مؤلمة وخطيرة والعياذ بالله. يقولون بارك الله فيكم في علاج الإدمان الوقاية هي العلاج. مرة ثانية، في علاج الإدمان إدمان المخدرات يقولون الوقاية هي العلاج. ليش بارك الله فيكم؟ لأن الإنسان ربما تساهل في بعض الأمور فوجد نفسه أنه غرق في مستنقع يصعب عليه جدا أن يخرج من هذا المستنقع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بعض الذين يقبلون على بعض المعاصي يتوقع أنها معصية وحدة وخلاص والأمور بتكون طيبة وسهالات وأني بقدر أسيطر على نفسي وبقدر أترك مثل هذا الأمر، وما علم بارك الله فيكم أن النفس لا تشبع، وأن النفس إذا دخلت في بعض الأمور قد يكون رجوعها إلى بر الأمان صعب جدا وللغاية. نسأل الله العفو والعافية. وليت أن الإنسان في بعض الذنوب والمعاصي يؤذي نفسه فقط، لا، بعض الذنوب والمعاصي يؤذي نفسه ويؤذي من حوله ويتسبب بمشاكل لا حصر لها ولا حد لها. لذلك لابد أن ننبه عيالنا ونحذرهم من خطورة هذه الذنوب وهذه المعاصي، ولابد أنهم يجاهدون أنفسهم جهادا عظيما ويصبروا عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قدمت لكم بعض هذه الذنوب عبارة عن بداية للنهاية. نسأل الله العفو والعافية. قد يقول قائل ليش نصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى؟ قدمت لكم لأن بعض المعاصي توقع الإنسان في شر عظيم والعياذ بالله. يعني أحيانا بعض الناس أبوه قد يكون مؤذي وقد يكون عنده والدة تسمع كلام غير طيب، فلا بد أنك تصبر عن معصية الله وما تعقل والدين، لأن هذه المعصية قد تكون المسألة عندما تتعامل مع والدين بهذه الطريقة قد تكون المسألة في البداية عبارة عن رفع صوت، يرفع الإنسان صوته على والديه والعياذ بالله. طيب هل ستنتهي هذه المسألة هنا؟ ربما لا، ما انتهت هذه المسألة عند هذا الحد، وتفاقم الأمر أكثر وأكثر، فيشوف الإنسان نفسه بعد ذلك والعياذ بالله ربما رفع يديه على والديه، وكانت هذه المسألة طبيعية جدا عنده والعياذ بالله. فلا بد أنك تجاهد نفسك وتصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس قد يعود يده والعياذ بالله على أن تمتد إلى أموال الآخرين، فيبدأ بارك الله فيكم ويأخذ بعض هذه الأموال، اليوم مبلغ يسير وبعدين مبلغ ثاني أكبر من المبلغ اليسير، ثم يتفاجأ بأنه وقع في شر وفي دوامة كبيرة جدا وخطيرة جدا والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يحذر. فلذلك لابد أن نذكر أنفسنا على موضوع الصبر عن معصية الله عز وجل، ثم أيضا نذكر أنفسنا بأهمية الصبر عن معصية الله، وأن الإنسان ما يقبل على الذنوب والمعاصي لأننا نرى أن فضل الله عز وجل علينا عظيم. هل يناسب بارك الله فيكم أن الإنسان يقابل هذه النعم العظيمة التي نتقلب فيها ليلا ونهارا سرا وجهارا بمعصية الله عز وجل؟ هل هكذا يكون شكر النعمة؟ هل هكذا يكون بارك الله فيكم حال الإنسان الذي يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ثم أيضا يصبر الإنسان عن معصية الله عز وجل؟ لأن هذا من كمال محبة الإنسان لله عز وجل. الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى دائما يتساءل، ما هي الأشياء التي يحبها ربي؟ سأفعلها. ما هي الأشياء التي يبغضها الله عز وجل؟ ولو كانت صعبة على النفس أو كانت هذه المسألة ترغب فيها النفس، سأجاهد نفسي وأستعين بالله سبحانه وتعالى وأصبر عن معصية الله عز وجل. أحيانا بعض الناس قد يعامل بعض الأشخاص معاملة سيئة، وصاحبنا هذا يقدر يرد الصاع بعشرين مو بعشرة، بعشرين صاع، لكنه يتذكر أن رد الصاع بعشرين هذا ظلم وبغي وهذه معصية تغضب الله عز وجل، يقول سأترك هذا الأمر لوجه الله سبحانه وتعالى وأجاهد نفسي، وسأحاول إني أبتعد عن معصية الله عز وجل. هذا من محبة الإنسان لربه. والإنسان إذا وصل إلى هذه المنزلة العظيمة من منازل الإيمان، سيجد أنه كلما ترك الذنوب والمعاصي كلما وجد لذة وراحة وسعادة وزيادة في الإيمان لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك من فوائد ترك الذنوب وترك المعاصي أنك تجد لذة وراحة وسعادة وطمأنينة ينزلها رب العالمين في قلبك. ثم أيضا بارك الله فيكم، نصبر عن معصية الله، لأن بعض الذنوب والمعاصي، وهذا حال كل الذنوب والمعاصي، يعقبها هم وغم وضيق ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الآن بعض نتائج الغضب، كيف إن الإنسان بعدها قد يبكي ويندم ندم عظيم جدا، يقول ليتني ما اتبعت هواي، ليتني ما جاريت هذا الغضب والعياذ بالله. تشوف أحيانا بعض الناس اللي يدخلون في بعض مسائل الإدمان والعياذ بالله، كيف تكون حياتهم في جحيم وشيء من العذاب والألم الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. حتى مرة سمعت بعض التائبين من موضوع المخدرات يقول قد يظن بعض الشباب أنه إذا تعاطى هذه الأمور إنه بيكون في سعادة ونشوة ومريح مزاجه وباله. يقول هذا الموضوع يمكن يوم يومين، ثم بعد ذلك حسرات وآلام عظيمة جدا. لذلك بعضهم يصاب بإصابات بالغة وخطيرة للغاية جراء تعاطيه من هذه الأمور. ربما خسر بارك الله فيكم أعضاءه، ربما خسر حياته، ربما كان معه بعض الصحبة وبعض الربع ويخسرهم ويتوفون قدامه. وتشوف وللأسف الشديد بعض الشباب ماشي في هذا الطريق ولا حط لنفسه خط رجعة. ولذلك هذه المعاصي تجعل الإنسان في هم وفي ضيق وفي بلاء ما يعلم به إلا الله عز وجل، لدرجة أن بعضهم يوصل إلى مرحلة الانتحار نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، من طرق الصبر عن المعصية أن الإنسان بارك الله فيكم يحاول أن يشغل وقته بما هو نافع ومفيد. إذا الإنسان شغل نفسه بالشيء النافع والشيء المفيد ترك الذنوب وترك المعاصي، ووجد بأن الصبر عن المعصية سهل ويسير بإذن الله عز وجل. أما لو استسلم الإنسان إلى الفراغ وإلى البطالة والكسل، تبدأ الهواجيس تلعب في راسه ويبدأ يتذكر، ويبدأ بارك الله فيكم يرجع إلى بعض الأصحاب والزملاء القدامى، فيرجع من الصفر نسأل الله العفو والعافية. وأما إذا شغل وقته بما هو نافع وبالشيء المفيد لن يجد وقت لكثير من الأمور. لذلك إخوان الكرام، نشوف بعض الناس مثلا الذين ما عندهم موضوع الغيبة والنميمة، تشوف أن من أسباب ذلك أن إنسان مشغول، ودائما يقول لك هاي الفاضي ما عندهم شغل، لذلك يرسون في الميالس ويحشون في الناس. وأما لو كان عندهم أعمال ومشغولين لن تجد أي واحد منهم يتكلم على الآخرين. يعني بعض الناس مثلا يستيقظ لعمله قبل أذان الفجر بساعة ويواصل في العمل هذا إلى بعد صلاة العشاء، يقولك أنا أرد البيت عقب صلاة العشاء، بس إن بعد ما أصلي في المسجد أرجع أتعشى وأتوضى وأصلي الوتر وأرقد مباشرة، ما عندي وقت للقيل والقال ولغير ذلك من الأمور. ترى هذا من الشيء النافع وهذا من الشيء المفيد بارك الله فيكم. أما إذا كان الإنسان فاضي وما عنده شغل، يبدأ بارك الله فيكم يخرج عن بعض الأمور الطبيعية العادية، لدرجة أن تشوفه يتسلط على نفسه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا من طرق ترك الذنوب والمعاصي تغيير الصحبة. نعم، بعض الشباب يجاهد عمره، يبغى يترك بعض الأشياء السيئة، يبغى يترك بعض الأمور للضرب الصحة، لكنه ما غير ربعه وما غير صحبته. فهؤلاء قد يرجعون إلى المربع الأول ويرجعون إلى الحال السيئة، نسأل الله العفو والعافية. ثم يوم نتكلم عن الصبر عن معصية الله عز وجل، نذكر أنفسنا جميعا بأهمية التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وننعيم بعضنا على تقوى الله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم، يوم نتكلم عن التوبة والإنابة والصبر عن المحرمات وعن معصية الله عز وجل، لابد بارك الله فيكم نستوصي بالتائبين خيرا، ونرحم شبابنا بارك الله فيكم. يعني أحيانا تشوف بعض الناس قد يكون له ماضي معين وخطأ معين وهفوة معينة بدرت منه، ما يصلح أبدا أنك تعايره في الميالس، أنك تغمزله في بعض المجالس، ترى في بعض الناس كانوا يسوون كذا وكذا. اتقي رب العالمين يا أخي الكريم، ترى هذا الأمر لا يصلح، وهذا الأمر قد يضر ضرر عظيم جدا، ويكون سبب أنه يرجع للذنوب والمعاصي، والسبب سوء تعامل بعض الناس مع هؤلاء التائبين الذين يكون من بعضهم صدق عظيم جدا في التوبة إلى الله عز وجل. ارحم الناس، وإذا شفت واحد تاب إلى الله مهما كانت ذنوبه ومعاصيه أثني عليه، الله يثبتك، الله يزيدك من الإيمان، الله يزيدك من التقوى. ترى يا فلان والله فرحانين لك ونبغي لك الخير وندعي لك بظهر الغيب، ترى هذه أمور تعين الإنسان. أما إذا تعامل الإنسان مع الناس بالغلظة والقسوة، كيف يثبت بعض شبابنا ويرجعون إلى الصراط المستقيم وتكون حالهم أفضل من حالهم قبل، تكون حالهم هذه أفضل من حالهم عندما كانوا يقارفون الذنوب والمعاصي. لذلك علينا أن نرحم التائبين وأن نتحملهم وأن نكثر من الدعاء لهم من أن يثبتهم رب العالمين وأن يعينهم الله عز وجل على البر والتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.